أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلما نقترب من عملية انتخابية يكثر السؤال أنه هل يلزمنا أن نذهب للمشاركة في الانتخابات، وهل يجب علينا ذلك؟ وهذا السؤال طبعا إذا أردنا أن نقرأ ما بين السطور فهو يكشف عن شعور بالإحباط وشعور بالامتعاض مما يجري في العملية السياسية. وإلا لو كان الناس مقتنعين بأداء السياسيين فلماذا يسألون هذا السؤال؟ المفروض يبادرون إلى الانتخابات ويكونون حريصين على المشاركة فيها، لأنهم يجدون مبتغاهم وحوائجهم ومتطلباتهم موجود، لكن إنما يسألون هذا السؤال لكي يتملصوا من هذه المشاركة، ولكي يجدوا مبررا حتى لا يشاركوا. فإذا هكذا نفهم السؤال، سهل السائل هو يريد هذا المعنى أم لا يريده؟ لكن نعتقد أن كثيرا من منشأ هذا السؤال هو هذا الذي ذكرناه. وللإجابة طبعا على مثل هذا السؤال علينا أن نفكر، وقبل أن يكون المشاركة بالانتخابات واجب أو ليس بواجب، هو حق لكل واحد منا، حق أولا من جهة كونه إنسانا، ومن أثمن حقوق التي منحها الله تعالى للإنسان هي الحرية بكل مواردها وبكل ساحاتها، حرية الاعتقاد، حرية التعبير عن الرأي، حرية السلوك، حرية المنهج في الحياة، حرية اختيار أي شيء آخر. فأثمن حق منحه الله تعالى لعباده هو هذا الحق، الحرية. ومن موارد الحرية ومن موارد استعمال هذا الحق حرية اختيار من يحكمك ومن يقودك ومن يلي أمورك. ولا يستطيع، نحن في نظام مجتمع إنساني، ولسنا في غابة، ولسنا في أيام الهمجية، نحن دولة، والدولة تحتاج إلى رجال يديرونها، لا يمكن لكل أحد أن يتصرف كيف يشاء. فإذا أنت الآن تعبر عن رأيك في الأشخاص الذين تختارهم لكي يديرون أمورك ويرتبون معاشك في كل المجالات، فهذا إذن حق مكفول لك كإنسان. والإنسان من أثمن حقوقه وأهم حقوقه هو الحرية، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية اختيار من يدير شؤونك. وهو أيضا حق لك باعتبارك مواطن في هذا البلد، ومن حقوق المواطنة أن يشارك المواطن في اختيار من يحكم البلاد ومن يدير شؤون البلاد. فهي من أكثر من جهة أنت تتمتع بهذا الحق، من جهة كونك إنسانا ومن جهة كونك مواطنا. لذلك غير المواطن فما له حق يدلي بصوته. فإذا هذا الحق وهو كما قلنا من أثمن الحقوق. لذلك تشوف وترى الشعوب تدفع ملايين الضحايا وآلاف الضحايا في ثورات عارمة تمتد عشرات السنين من أجل أن تحظى بهذا الحق، حق التعبير عن الرأي، حق اختيار من يحكم البلاد. وهي ثورات الشعوب عبر التاريخ موجودة من أجل ماذا؟ ماذا تريد هذه الشعوب؟ تريد أن تفوز بهذا الحق، تريد أن تنتزع هذا الحق من الطواغيت الذين سلبوها هذا الحق وجعلوا السلطنة والحكم وكأنه تفويض إلهي لهم. فتقاتل الشعوب وتدفع آلاف وملايين الضحايا من أجل أن تتحرر إرادتها ومن أجل أن تملك حق التعبير عن الرأي. هذا الحق الآن ممنوح لك ما تحتاج به إلى ضحايا ولا إلى دماء ولا كذا. زين، فهل من المعقول أن يتخلى الإنسان عن حقه؟ افترض الآن أنت كمواطن هنا في العراق، ولك حق مثلا في قطعة أرض، ولك حق في راتب مثلا، ولك حق في دراسة عليا مثلا، لو أنت تهاونت في هذا الحق وأهملت وقلت ما أريد، هذا تصرف مقبول لدى العقلاء؟ لو يقال لك هذا شيء لا يليق بك، أنت حق يأتيك ويطرق بابك وأنت تتخلى عنه، فإذا التخلي عن الحق وأنت قادر على أن تفعله وتأخذ به، هذا شيء غير مرضي عند العقلاء. فإذا المشاركة في الانتخابات قبل أن تكون، قبل الحديث يعني عن كونها واجبا أو ليست بواجب، هي حق، حق لك كإنسان وحق لك كمواطن. أريد ألخص هذه الفكرة، وعدم الأخذ بالحق وإهماله وتضييعه من دون الاستفادة منه مع عدم وجود مانع عن الأخذ بهذا الحق، أعتقد هذا شيء يعني لا يرتضيه العقلاء. هذا إذا تحدثنا عن المشاركة كحق، وأيضا نتحدث عنه كواجب، المشاركة في الانتخابات. وما دام نحن بخدمة طلبة علوم دينية فيمكن نتحدث بلغة من الاستدلال، يعني بمقدار ما، طبعا ليس لسنا في بحث خارج حتى نستدل على مستوى البحث الخارجي ونعدد وجوه الاستدلال، لكن في هذا المستوى يمكن نستطيع. واجب من أين يكتسب وجوبه؟ المشاركة الانتخابات في الانتخابات من أين يكتسب وجوبه؟ يكتسب وجوبه أولا من كونه آلية من آليات التغيير وآلية من آليات الإصلاح، والحديث النبوي الشريف الذي يرويه الفريقان من السنة والشيعة وبنفس النص هم بلا تغيير في نصه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. زين، والآن القدرة على التغيير موجودة به، فليغيره بيده. أنا ناقشت يمكن اللي عنده اطلاع في بحثنا المستمر عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلت لماذا يعني نفهم من اليد عن الضرب؟ أصلا قد لا يجوز أن نفسر اليد بالضرب، هذا خلاف ذوق الشريعة والكلام. خلينا نفهم معاني للتغيير باليد. هذا الفقهاء يستدلون به على أن الضرب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جائز، ضمن يمكن قارين أكيد أنتم دارسين بالرسائل العملية أنه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرتبة تجي اليد اللي يفسرون هذا الضرب. ليش نفسر هذا الضرب مرحلة اليد؟ ليش ما نحكي باللغة تناسب اليوم؟ خلنا نفهم من اليد فليغيره بيده، ها مو اليد الضرب أو السيف، تدرون بقى حتى أحيانا تفسر بالسيف والقوة والعنف، ويمكن تدري هذا الكلام يولد بعض الرؤى السوداوية عن لا، خلينا نفسرها، نفهم من اليد مثلا هو خلق البيئة الصالحة التي تساعد على الإنسان أن يكون صالحا. ليش ما نفسرها هكذا؟ وإزالة البيئة الفاسدة التي تؤدي بالإنسان إلى الانحراف. خل نفهم اليد هكذا، خل نفهم من اليد خلق رأي عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الوسائل الأخرى، رأي عام ضاغط لتغيير المنكر. وجربنا احنا لما نخلق رأي عام ضاغط، هاي يضطر المقابل إلى أن يغير المواقف ويتخلى عن هذا المنكر الذي تريد أن تعالجه. خلينا نفهم من يد هذا الأساليب، وخلينا نفهم من اليد أيضا ما الآن نحن بصدده، وهو أن نتوجه إلى صناديق الاقتراع وندلي برأينا. لما أول ما بدأنا حديثنا قلنا أن هذا السؤال يعبر عن شعور بالإحباط وشعور بالامتعاض والرفض لما يجري في العملية السياسية. جيد، إذن هذا منكر، ومن أعظم أشكال المنكر، هل إنه منكر عام الضرر وعام البلوى على الناس، هذا أضر وأخطر من المنكرات الفردية نسميها. زين، وأنت لك القدرة على هذه التغيير، من رأى منكم منكرا وأنت ترى المنكر فليغيره بيده، بيده أن يدلي بصوته في صناديق الاقتراع لتغيير هؤلاء الفاسدين وهؤلاء المنحرفين وهؤلاء الظالمين وهؤلاء المقصرين. فإذن هذا الوجه الأول خلينا نسميه من وجوه وجوب المشاركة في عملية الاقتراع والعملية الانتخابية عموما، أنه يكتسب وجوبة من وجوب التغيير الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرون في موارد عديدة. وأنت مستطيع له أيضا، التغيير ممكن لك، يمكن في فترات معينة كانت هذه الفرصة غير متاحة أو شكلية كما كنا أيام المقبور لعنة الله عليه صدام خو كان يسوي انتخابات، لكن ما قيمة هذه الانتخابات؟ محرزة النتيجة سلفا 99 فارزة 99، شنو قيمتها؟ أخو اليوم الفرصة موجودة. إذن هذا قلنا المنشأ الأول الذي يكتسب منه عملية الاقتراع. المنشأ الثاني وهو قوله تعالى وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الله تعالى أعطى للأمة، أمة الإسلام، مقام الشهادة على الناس، وعلى هذه الأمة كما تحملت الشهادة عليها أن تؤدي هذه الشهادة. عندنا شيئان في الشهادة، أي شهادة، شخص رأى آخر يقتل، شخص رأى آخر يسرق، شخص رأى آخر يفعل ما يفعل، هنا أمره. الأمر الأول تحمل هذه الشهادة، يعني أنك صرت شاهدا برؤية بأي شيء آخر، إذن أنت تحملت الشهادة. ثم تجي الأمر الثاني والمطلب الثاني وهو الإدلاء بهذه الشهادة التي تتحدث الآيات كثيرا ومن يكتمها، هذا الأمر الثاني، هذا بعد تحمل الشهادة. تحمل الشهادة لا يكون واجبا، أنت لا يجب عليك أن تكون في مورد حتى تصير شاهد به، مو واجب، بس إذا هو صرت شاهدا بعد فيجي الأمر الثاني اللي هو واجب، وهو الإدلاء بالشهادة وتحمل هذه يعني الشهادة بالأمر الذي أنت علمته وطلعت عليه ورأيته. فالأمة إذن من خصائص الأمة المسلمة أنها شاهدة لتكونوا شهداء على الناس، وعليها أن تدلي بشهادتها، وعليها أن تؤدي شهادتها. يعني فالآن أنت تحملت الشهادة على المتصدين وقيمتهم بنفسك رأي العين، مو أحد ينقل لك، أنت الآن صرت شاهدا، فلا يجوز أن تكتم شهادتك طبعا، ولا يجوز أن تكون شاهد زور، هذا قوم انتهي منه، شاهد زور بأن تدلي بصوتك لشخص وأنت علمت فساده وعلمت ظلمه وعلمت تقصيره وعلمت خذلانه للناس وعلمت وعلمت منه، وتروح وتدلي بصوتك إلى قائنا أعوذ بالله، صرنا شاهد زور. إذن هل شهادة بغير حق؟ هذا صار الشاهد زور عندئذ. هذا كلام مرفوض، هذا ما يحتاج إلى نقاش، الكلام فيما هو المستوى البعد هذا، بأنه هل يجوز لي أن أكتم هذه الشهادة؟ ما أشهد بأن هذا صالح وهذا فاسد. أخو الآيات القرآنية الكريمة الكثيرة اللي تمنع من كتمان الشهادة. فالأمة إذن دورها أن تكون شاهدة على الناس لتكونوا شهداء على الناس، وعلى الأمة أن تتحمل هذه الشهادة وتؤشر بإصبعها بوضوح أن هذا صالح علي أن أنتخب وهذا فاسد يجب رفضه ويجب إبعاده. فهذا إذن الوجه الثاني أيضا للوجوب، أنه فيه أداء للشهادة وقيام بمسؤولية الأمة في الشهادة على الناس، ولا يجوز لها أن تتخلى عن هذا المقام فضلا عن أن تكون شاهد زور. مع الأسف وكثير من الناس المخدوعين، هو يعلم، وطيلة هذه الأربع سنوات لما يقابل بالفضائيات يقول هذا إصبع البنفسجي سأقطعه لما رأيت ورأيت، ثم تأتي الانتخابات ويدلي بالصوت لنفس الناس، هذا شاهد زور. هذا لا يتصور أنه بمن جاء عن المحاسبة وعن المعاقبة، هذا مشمول بأحاديث شهادة الزور كلها. فإذن هذا هو الوجوب المشاركة بالانتخابات، كونه سيصبح حينئذ إذا ما علينا بشهادة الزور هذا كمتين منه، وإنما سيكون غير ممتثل لمقام الشهادة على الأمة. طبعا لا يكفي هنا يعني الساهي مسألة نقول نظريا، لا أريد أن أتشعب بالوجوه، لو يسر الله إن شاء الله تعالى وأعطانا فرصة أن نبحث بحث خارج في الانتخابات وعملية انتخابات يمكن سنعرض وجوها أخرى، نحن في مقدار مختصر الآن. طبعا لا يكفي أن تشير بالانتخابات إلى الرجل الصالح الكفو النزيه المخلص لشعبه، تريد رجل خدمة يكون مجربه، هذا لا يكفي طبعا هذه الأوصاف في الشخص، لابد أن تلحظ القائمة أيضا، لأنه قد يكون الشخص نعم لا غبار عليه لكن في قائمة ليست قائمة يمكن الاعتماد عليها. وتعلمون توفق النظام الانتخابي الموجود أن أصوات المرشحين تذهب أولا للقائمة ثم توزع بالطريقة التي يقرها قانون الانتخابات. فإذا لا نكتفي بأن يكون المرشح إنسانا مرضيا لدينا وفق الأوصاف اللي ذكرناها، لابد أن تكون القائمة التي هو فيها أيضا قائمة مرضية حتى أصواته لا تروح إلى تلك، لأنه شئنا أم أبينا وفق الواقع الموجود المرشح أو النائب أو شو تسميه ها يكون عمله ضمن إطار كتلته. تعلمون العملية السياسية اللي يديرها اليوم مو البرلمان كأعضاء، وما يسموه بعد معترفين يسموه مطبخ السياسي، ها يعلمون أن رؤساء الكتل يجلسون ويطبخون والنواب عليهم أن يرفعوا أصواتهم بالموافقة، عدا طبعا بعض الأصوات ربما المستقلة أو شو يسميها تعطيها من الأوصاف، وإلا غالبا وهذا ولا ما يأثرون طبعا لأن عددهم مش قد رؤساء الكتل، هم تراهم يتصارعون تتصارع الدنيا خلفهم، يتصالحون تتصالح الدنيا خلفهم، هم عندهم مطبخ سياسي ورؤساء الكتل. فإذا لا يكفي أن نقول أن هذا بلي مرشح جيد أعرفه صلاحه التزامه تواصله معنا جيد هاي أوصافه هو كشخص، بس عليك أن القائمة أيضا، يعني بالنتيجة هذا إن فاز سيكون عمله ضمن إطار كتلته، وإن لم يفوز ستذهب أصواته إلى كتلته، فتكون أنت إذن ساهمت في دعم هذه الكتلة التي قد لا تكون جامعة للشرائط التي ذكرنا. وأيضا لابد أن نلتفت لأن الكتلة المفروض أنه عندنا نترقى من مواصفات الشخص إلى مواصفات الكتلة، ولابد أن تكون القائمة أو الكتلة يعني أن تكون تحت رعاية. أحدهم قيل له أنه لماذا انتخبت الفضيلة في انتخابات سابقة، قال لي أن أكو وراهم كبير بحاسبه، هاي مهم أيضا، ما وراء كون القائمة صالحة خلنا نفترض كون أكو كبير وراء هذه القائمة، هذا الكبير حتى نطرق بابه وكون بابه مفتوحة، هم كبير وبابه مغلقة وهم ما سوينا شيء، كون وراء القائمة كبير وبابه مفتوحة نجلس إليه ويجلس إلينا ويستمع منا ونقول له ما نريد، كما تقول الحديث الشريف يقول ما قدست أمة لا يؤخذ بحق ضعيفها غير متعتع. أمة ما بها خير إذا الضعيف عنده مشكلة عنده حاجة، الواقع عليه ظلم ما يعرف وين يروح يأخذ مظلمته، وين يروح يقضي حاجته، وبهالصفة غير متعتع يعني يروح وبحيل صدره وشايل راسه وما حد يقل على عينك حاجب مثلنا العام يكون بهالدرجة، هذا أيضا كن نلاحظه. هذه القائمة هذه الكتلة نفترض أنها كتلة جيدة جامعة للشروط على العين والراس، لكن خذ عندك مشكلة مع هذه الكتلة أو أحد أعضائها أو عندك حاجة لتقضيها يم هذه الكتلة، تجد لهم بابا مفتوحا قلبا مفتوحا كبيرا يمكن أن تشتكي عنده عليه، أعطي صوتي آني وأربع سنوات بابهم مغلق مثلا اعتقد بقرات كثيره يمكن انتم يعني تشوفوها، من يباوع لك، من يندلك، من يسمع لك. زين كان انت من اعطيت صوتك، هذا غير التزام والتزام مقابل، مثل ما انا اعطيتك صوتي غير كنت تلتزم امامي بقضاء حوائجي، بالدفاع عني، برعاية مصالحي، بكل الاستحقاقات الأخرى. بس تريد مني تعالوا جيب صوتك، ما يخالف جبت صوتي، أنت وين التزامك أمامي؟ أنا التزمت أمامك وأعطيت صوتي، أنت وين التزامك أمامي؟ هاي نقطة أيضا كن نفكر بها، أنه كن هناك كبير، هناك رأس، هناك مرشد. وهذا طبعا دور المرجعية، دور المرجعية ضمن نظام الحكم الإسلامي هو هذا، ترشيد الحالة وتقويم الانحراف والرجوع إليها والاحتكام إليها حين حصول خللين. هذا دور المرجعية، ليست جزءا من الجهاز التنفيذي، والمرجعية ليست وظيفة معينة حتى على أعلى المستويات، لا. المرجعية دورها ترشيد الحالة بتوجيهاتها وتسديداتها، تقويم الانحراف الذي يحصل، غربلة الناس والإشارة إلى من هو صالح وإلى من هو غير صالح، لأن احنا نعترف بأن أغلب الناس ليسوا بالمستوى الذي يؤهلهم بأن يميزوا بين من هو نصح. نعترف بازدياد الوعي لدى المواطن العراقي، لكن أيضا خلينا نكون صادقين مع أنفسنا، كثير من شرائح مجتمعنا ما زالت لا تميز ولا تعرف، ملتهية حقها، ملتهية بعيشتها وخبزتها وبضيمها ومشاكلها. هو وين يعرف يتابع أخبار سياسية ويعرف من الصالح من المصالح؟ فيحتاج إذن إلى من يرشده وإلى من يدله وإلى من يسدده. فهذا أيضا دور آخر المرجعية، أنها تدله على من هو صالح، تغرب الأسماء الصالحين، لأن هاي من وظائفها. فشوف ذني وظائف المرجعية، ترشيد، تصحيح انحراف، غربلة وإشارة إلى من هو صالح، وأيضا الاحتكام إليها عند الخلاف، عند المنازعة. أنت انتخبت كتلة وعندك مشكلة مع رئيس الكتلة، زين بالله أنا عند من أشتكي؟ يعني إذا هو رئيس الكتلة خصومتي معه، زين إذا هو الخصم هو الحكم، عند من أروح أنا أشتكي؟ هذا هنا دور مرجعية، مرجعية هنا الاحتكام إليها لكي ترفع مظلمتي. هذين الضوابط يجب أن نجعلها أمامنا حينما ندلي بأصواتنا، أما ترك الأمور غائمة ومغوشة كما نقول، وأننا على مسافة واحدة من الجميع، وأننا لا مدري شنو، هذا قد هذا نقول بوظائف المرشنو، مسافة واحدة من الجميع. والقرآن صريح، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. شون عون أنت مسافة على واحدة، مسافة واحدة من الجميع، هذا وفق أي مقياس عقلائي فقهي اجتماعي؟ شنو مسافة واحدة من الجميع؟ لابد أن نميز، لابد أن نشير، هذا وظائف المرجعية الآن باختصار عددتها. واحدة منها غربلة هؤلاء المرشحين والإشارة إلى من هو صالح منهم ومحاسبة من هو مفسد منهم. شو المسافة واحدة من الجميع؟ وعلى الناس أن ينتخبوا من هو صالح. وش مدري هالناس المساكين هي الناس وينها ملتهية بظلمها وعيشتها ومشاكلها؟ هي تعرف من هو الأصلح؟ شغال أنت من وظائفكم أن تدلوها؟ لا، هذا الكلام الغائم والكلام المشوش هذا ما يقدم ولا ينتج. ولذلك طبعا شوف دفعنا ثمن الظلم والفساد والانحراف المتكرر دورة بعد دورة، لما اكو واحد شجاع وقلبه قوي ويتحمل المسؤولية ويقول اعصبوها برأسي، انا فداء لهذه الأمة. ليش تنهزم؟ تقول لعله ذولا يخاف يخطئون، خاف شيء، وهذا كله راح يرجع علي، وتحمل انت المسؤولية. طبعا انت الرأس، ولماذا لا تتحمل المسؤولية؟ مارس دورك انت في التقويم والإرشاد والتسديد، وهذا حينئذ مثل الحديث الشريف لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم من الوقاية قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جاء أحد الصحابة يبكي إلى رسول الله قال يا رسول الله احنا أنفسنا عجزنا عن أن نقيها من نار جهنم الدور كلفتنا أهلنا. لا النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه قال لحسبك أن تأمرهم بما تأمر نفسك وتنهاهم بما تنهى نفسك والباقي بعد مو مسؤوليتك. فإذا ليش ننهزم من تحمل المسؤولية وخاف والله ها مدري شي يصير ومرجعها علي؟ أنت أدي واجبك فلا تقصر وقم بالمسؤولية والباقي الله تعالى ولي العذر والناس ولي العذر إذا رأوا منك أنك أديت واجبك. وطبعا الناس ونحن منهم أيضا لسنا معصومين ومعرضين للخطأ ويمكن أن يصدر منا والناس هم على درجات متباينة ومتفاوتة كل واحد يعمل على وفق مستواه الديني الفكري الاجتماعي الثقافي النفسي شو مدرينا عوامل كثيرة تؤثر على سلوك الإنسان. على كل هذا مختصر بناء على طلب الإخوان نتحدث في هذا الموضوع وإن كان مختصرا لأن الحديث أكيد يحتاج إلى تفاصيل كثيرة لكن يمكن في هذا المقدار المختصر شيء مما يكفي إن شاء الله لتحمل مسؤولياتنا. أعاننا الله وإياكم على تحمل كل المسؤوليات ونسأله التسديد والتوفيق والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.